الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب اللباس والزينة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه إلى ما بوب به الإمام النووي، قال: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. باب تحريم التبختر في المشي. فالتبختر مشية تدل على الكبر وتدل على الفخر والاعتزاز والعصبية، فهذا محرم، كما جاء في وصية لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي تبخترا وافتخارا، إنك لن تخرق الأرض. نعم، هذا في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فإذا هذه المشية مشية يبغضها الله تبارك وتعالى، ولذا جاء في بعض الغزوات أن أحد الصحابة كان يتبختر بفرسه أمام العدو، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. إلا في هذا الموطن، يعني في موطن إغاظة العدو. قال: مع إعجابه بنفسه. مع إعجابه، نعم، بثيابه، فطبعا هذا ذنب آخر. فإذا التبختر في ذاته مبغوض، حتى ولو كان على الإنسان ثياب مرقع، فما بالك لو ضم إلى التبختر، لو ضم إليه الإعجاب بثيابه وبلبسته. وهذا أيها الإخوة يحتاج إلى انتباه، الإعجاب بالثياب، فهذا مذموم، الإعجاب بالثياب، الإعجاب بالبناء، الإعجاب بالأثاث الذي داخل البيت، فهذا مذموم، الإعجاب بسيارته فهذا خطر على الإنسان، وفيه هذا الوعيد. قال: مع إعجابه بثيابه. وهنا أيضا شيء ينتبه إليه، وهو أن الثوب قد يكون على السنة، قد يكون الثوب على السنة فوق الكعبين إلى نصف الساق، ويقول الحمد لله أنا على السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ومع ذلك يدخل في هذا الوعيد، لأنه يفعل هذا افتخارا وإعجابا، فليست السنة فقط شيئا ظاهرا، بل لا بد أن يقترن مع هذا التواضع وغير ذلك. فإذا نتنبه إلى موضوع الإعجاب بالثياب، وخاصة إذا كان ثوبا جديدا، فالإنسان ينتبه إلى هذا. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. فإذا هذه طريق من؟ طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة، وستأتيك طريق الأعرج عن أبي هريرة هذه الثانية، والثالثة همام ابن منبه عن أبي هريرة، والرابعة أبو رافع عن أبي هريرة، فأخرجه الإمام مسلم من أربع طرق عن أبي هريرة، محمد بن زياد والأعرج وهمام ابن منبه وأبو رافع. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يعني ممن كان قبلنا ولذلك جعل الإمام البخاري هذا الحديث في أخبار بني إسرائيل، جعله في أخبار بني إسرائيل. والإنسان أيضا يتنبه عندما يعدل الغترة، ممكن يدخل هذا في الإعجاب، فالإنسان يستحضر هذا أيها الإخوة، الإعجاب بالثياب من أخطر ما يكون. بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته الجمة الشعر الذي يضرب المنكبين، شعر طويل مثل بتشوف في الشارع الآن، يطيل شعره ويرجله ويمشي في الشارع يتحرك مثل الفرس، لا بأس بإطالة الشعر، لكن الإنسان ينتبه للإعجاب. فإذا الجمة هو الشعر الذي يضرب المنكبين، وأما الوفرة فالشعر الذي يصل إلى الأذنين، فإذا وصل الشعر إلى الأذنين هذا يسمى وفرة، إذا وصل إلى المنكبين يسمى جمة. قد أعجبته جمته وبرداه يعني ثوبيه، إذ خسف به الأرض. فإذا سبب هذا الخسف المشي، يمشي وأعجبته جمته وبرداه، فإذا في هيئته وفي صفته التي هي منه وفي صفته الخارجة عنه. فإذا هذا نستفيد من هذا الحديث، هيئة وصفة منه يعني صفة في الشخص وصفة خارجة عنه، فهذه مواطن الإعجاب، في هيئته يمشي، هيئة المشي، هيئة الكلام مثلا، هيئة الكلام، فالمشي له هيئة والكلام له هيئة، النظر كل هذا قد يقع في الإعجاب. طيب صفة منه يعجب بشعره بعضلاته، مثل بتشوف يخرجون ويلبسون الفانيلات التي هي من حق الأطفال ويلبسها ويخرج بها حتى تظهر إيش؟ تظهر عضلاته وقوته، هذا صفة منه. أو صفة خارجة عنه كاللباس وكالنعال وكالسيارة وكالبيت، فهذا مواطن الإعجاب، إما أن يكون في هيئة وإما أن يكون في صفة منه، يعني من الشخص صفة ذاتية فيه، وإما أن يكون في صفة خارجة عنه، في صفة خارجة عنه، هذه مواطن الإعجاب. فهي كلها ذكرت في هذا الحديث. يمشي قد أعجبته جمته وبرده، إذ خسف به الأرض، وهذا يعني هذه عقوبة عظيمة جراء يعني هذا الذنب العظيم. قال فهو يتجلجل في الأرض، يتجلجل، الجلجل صوت يعني صوت الهبوط، يتجلجل في الأرض، مثل لما بتشوف هذا الحفار الذي يحفر في الأرض الصخرية في الجبل، صوته يسمع من على يعني أمطار عديدة، هذه الجلجلة. فهو يتجلجل يعني يتحرك وينزل مضطربا. فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، ففيه دليل على العذاب في البرزخ. فإذا هذا خسف به، هذه عقوبة دنيوية، فهو يتجلجل في الأرض، هذه عقوبة في البرزخ، يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، هذا كله بسبب التبختر والإعجاب والخيلاء ونحو ذلك. وجر الثياب يدخل في مثل هذا الوعيد، يدخل في مثل هذا الوعيد، وخاصة إذا كان يفعله خيلاء. فإذا لم يكن يفعله خيلاء باطنة فهو واقع في الخيلاء الظاهرة وداخل في الوعيد، كما مر علينا في الدرس الماضي وقررناه تقريرا يعني واضحا. تحسن الطباعة يا ماجد؟ تحسن الطباعة؟ عندك وقت؟ طيب هتكتب لنا هذه الورقة؟ إن شاء الله في المرات القادمة. نعم، هذه ورقة ملخصة في يعني الرد على الذين يقولون يعني إذا لم يكن للخيلاء فيجوز له أن يجر الثياب، ففيه رد على هؤلاء، لأن هذا بلاء يعني ابتلي به كثير من المسلمين، أنهم يجرون ثيابهم ويقولون نحن لا نفعله، لا نفعله خيلاء، فهذا رد على هذه الشبهة. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد ابن بشار عن محمد بن جعفر حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قالوا جميعا جميعا يعني معاذ العنبري محمد بن جعفر وابن أبي عدي آخر واحد في كل إسناد قبل التحويل. قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا. فهذا طريق محمد بن زياد. وأما طريق الأعرج فقال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض. سبحان الله، خسف الله به الأرض. ماذا قال الله تبارك وتعالى عن قارون؟ فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض. فإذا الخسف على هذا الإيش؟ على هذا الذنب، وهو الإعجاب والفخر. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف ومسخ وقذف، القذف البراكين والأعاصير. فسأل الصحابة عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الخمر وانتشر الزنا واتخذت القينات المغنيات، فإذا هذه المعاصي تكون سببا للإيش؟ للخسف، لكن في آخر الزمان، لأنها ستكون يعني بلا حدود وتنتشر حتى يكون يعني أمثل الناس من إذا وجد رجلا على امرأة يقول له هلا واريتها خلف هذا الجدار، هذا يكون أحسن واحد، أحسن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الوقت هو الذي يقول له هلا واريتها خلف هذا الجدار. فإذا عندما تزداد المعاصي وتنتشر ويقل الحياة في الناس فسيحصل الخسف كما حصل في من كان قبلنا. ولذلك نحن نسمع بالخسف بين الحين والآخر، جماعة يخرجون في سفينة في نزهة بحرية ويتجرؤون على الله تبارك وتعالى، جماعة من الضباط من بلد ما يخرجون في رحلة بحرية ويستهزئون بالمصحف فيخسف الله تبارك وتعالى بهم وتنقل لنا الأخبار هذا. وأيضا في بلاد أخرى جماعة يعني يبقون طول ليلهم في الخمور وفي الفواحش فيخسف الله تبارك وتعالى بهم، وهكذا. فهذا سيكون واضحا في آخر الزمان، ونحن نسمح في زماننا هذا من 1420 1430 في هذا الزمان نسمع بحوادث خسف بسبب يعني الفجور الذي زاد في الناس وجرأة الناس على الله تبارك وتعالى. فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأما طريق همام ابن منبه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. هذه تسمى صحيفة همام. همام كان عنده صحيفة, صحيفة يعني مجموعة أحاديث عن أبي هريرة تزيد عن 200 حديث, وهي موجودة الآن ومحققة, وأحسن من حققها الدكتور رفعت فوزي, دكتور في دار العلوم في الجامعة المصرية. فالصحيفة هذه موجودة, صحيفة همام. فهمام كان عنده هذه الصحيفة فكان يرويها, كان يرويها والناس يكتبون خلفه هذه الصحيفة. يعني في مجلس واحد أنت تكتب عن همام هذه الأحاديث كلها. طيب أنت عندما بعد ذلك تذهب وتروي حديثا من هذه الصحيفة فماذا تقول؟ تقول إن همام ذكر أحاديث عن أبي هريرة منها هذا الحديث كما في هذه الطريقة عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان همام يعني هذا ديدنه, هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من الروى عن همام هنا؟ معمر. فمعمر يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر بمثله. وأما طريق أبي رافع فقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم. شوف كيف الروايات عندما تكون في موطن واحد تحل لك كل المشاكل. خلاص عرفنا بهذه الرواية أن هذه الحادثة كانت في من كان إيش؟ في من كان قبلنا. إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ثم ذكر مثل حديثهم. الباب الذي بعد ذلك قال باب تحريم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. فإذن الذهب كان مباحا في أول الإسلام للرجال والنساء ثم نسخ حله في حق الرجال فصار حراما عليهم وبقي حلالا للنساء. ومن العلماء من يقول كان محرما على الرجال والنساء ثم أبيح للجميع ثم حرم على الرجال. فإذا لا يجوز أن يتحلى الرجل بالذهب لأن هذا لا يليق به. الرجل رجل يتحلى بالرجولة والخشونة والقوة, وأما المرأة فيها نقص فتكمل هذا النقص بالإيش؟ بأن تتحلى بالذهب. ولذلك قال تعالى لما الكفار نسبوا الولد لله عز وجل, والمهم أنهم لما نسبوا الولد لله ما نسبوا له الذكور بل نسبوا له الإيش؟ الإناث. ويجعلون لله إيش؟ ما يكرهون، ما يكرهون يعني البنات، لأنهم كانوا يكرهون البنات، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فالله تبارك وتعالى مما ذكره ردا عليهم قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ يعني أنتم جعلتم لي البنات التي تنشأ في الحلية، تنشأ في الحلية إيش؟ يعني تلبس الذهب وتتحلى به، وهو في الخصام غير مبين، وعندما تتكلم لا تكون لها حجة، وإنما تكون حجتها عويل وصياح وبكاء، ما يكون عندها حجة كلامية. وهذا أيضا مما ابتلي به كثير، ما نقول كثير الحمد لله، مما ابتلي به بعض المسلمين، أما في جر الثياب فكثير طبعا، بل أكثر المسلمين مسبلين يجرون ثيابهم. وما بالنسبة للذهب فيعني قليل منهم من يلبس الذهب. فذكر في الباب حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة فرواه من طريقين، عن شعبة، من طريق معاذ عن شعبة، ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة. قال الإمام المسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي، وهو معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن النضر ابن أنس، طبعا قتادة عن قتادة مدلس، ولكن الراوي عنه من شعبة، وشعبة كان ينخل أحاديث المدلسين، فما كان يكتب عن المدلسين إلا ما تأكد أنهم سمعوه من شيوخهم. عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، نهى عن خاتم الذهب. هذا في حق من؟ في حق الرجال. طيب، استدل به الشيخ الألباني على أنه لا يجوز أن تتحلى المرأة بالذهب المحلق، واستدل بهذا الحديث، قال أنه نهى عن خاتم الذهب، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ خاتما من ذهب أو أساور من ذهب، فما تتخذه حلق، ما يكون حلقة كاملة، وإنما تكون حلقة مفتوحة، تكون من ذهب مثلا وتكمل بفضة. واستدل بهذا الحديث وبآثار أخرى، وقد يعني إيش رد على الشيخ، ونقل كثير من العلماء الإجماع على حل الذهب للنساء بجميع أشكاله، بجميع أشكاله. فإذا نهى عن خاتم الذهب فليست الصورة والهيئة يعني مقصودة بالنهي، نهى عن خاتم الذهب يعني نهى عن الذهب، وإنما ذكر الخاتم لأنه يعني الأغلب، يعني أغلب ما يتخذ يكون على شكل إيش؟ على شكل خاتم. فليست الصورة وليس الشكل يعني مؤثرا هنا في النهي، نهى عن خاتم، عن خاتم الذهب، لأن العلماء يقولون هذا مفهوم لقب، وهو يعني غير معمول به. إيش يعني مفهوم لقب؟ إيش يعني مفهوم لقب؟ مفهوم اللقب أن يعلق الحكم باسم جامد، هذا مفهوم اللقب عند الأصوليين، أن يعلق الحكم باسم جامد. اسم جامد يعني إيش؟ يعني اسم غير مشتق، لا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر، وإنما يكون اسم جامد مثل خاتم. طيب، أعطيكم الآن مثال حتى يتضح هذا الموضوع. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: في سائمة الغنم زكاة. سائمة، كلمة سائمة هل هي اسم جامد ولا اسم مشتق؟ سائمة على وزن فاعلة من سام يسوم، فهي سائمة يعني ترعى، فإذا هذا اسم إيش؟ اسم مشتق، فإذا هذا ليس مفهوم لقب، فهذا مؤثر في الحكم. فإذا ما كانت الغنم سائمة فلا زكاة فيها. فإذا كانت الغنم أو الإبل أو البقر، أنت الذي تتولى طعامها وتعلفها وتنفق عليها، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في السائمة. السائمة يعني التي لا تكلفك شيء، ترعى في البر. فإذا هناك هذا الوصف مؤثر في الحكم. وأما هذا خاتم، خاتم هذا يعني ليس مؤثرا في الإيش؟ ليس مؤثرا في الحكم، لأنه اسم إيش؟ اسم جامد، ويسمى مفهوم إيش؟ مفهوم لقب، يسمى مفهوم لقب. المهم هذا تعرفه، حتى ربما أنت لو قرأت ولا شيء مر عليك هذا المصطلح تكون على علم به. فالمهم تعرفون أن الشيخ الألباني يعني كان له رأي في هذا، وقد نقل رأيه هذا مفصلا في كتاب أداب الزفاف في آخر الكتاب. ورد الشيخ على الذين يقولون أن المسألة فيها إجماع، الشيخ يقول ما فيها إجماع، والذي يبدو والله أعلم يعني أن الأمر كما قال العلماء، أن هذه مسألة مجمع عليها، أن الذهب يباح للنساء بجميع أشكاله، بجميع أشكاله، والأدلة في ذلك يعني كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد ورأى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء، فذهب إلى النساء بالخصوص يعظهن موعظة خاصة، وأمرهن بالصدقة، فقامت كل امرأة ما عندها من ذهب وبسط بلال حجره وجعل النساء يلقين في حجر بلال. قال: فجعلت المرأة تلقي من فتخاتها، الفتخة يعني الخواتيم الكبار، هذا الفتخ، فهذه خواتيم، من فتخاتها وسخابها، السخاب يعني القلادة، وقرطها الحلق، فهذا يعني أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءته مرة، يعني جاءه شيء مرة وفيه خاتم ذهب، فأعطاه لأمامة بنت زينب وقال: تحلي به. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة جاءت امرأة ومعها بنتها، وبنتها عليها سواران من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتحب أن يسورك الله يوم القيامة بسوارين من نار؟ فإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنها لم تؤدي الزكاة، ولم ينكر عليها أن هذا سوار. طيب، الشيخ يستدل بماذا؟ الشيخ يستدل بأثر عن أبي هريرة أن بنته سألته أن تتحلى بالذهب، فقالت: يا أبتاه، إن البنات يتحلين بالذهب، وأنا يعني لست عندي. فقال: يا بني لا تتحلي بالذهب فإني أخاف عليك اللهب. طيب هذا معناه إيش؟ هذا معناه إن البنات، وهؤلاء البنات هم بنات من؟ بنات الصحابة. فعلم أن هذا يعني تورع من أبي هريرة واختيار من أبي هريرة، كما كان لأبي ذر مذهب في اكتناز الأموال. أبو ذر كان لا يرى أن الإنسان يكتنز من المال فيما فوق حاجته، يشوف ماذا يحتاج والباقي كله يخرجه. ويتلو عليهم هذه الآية: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فنقول هذا مذهب لأبي هريرة. وذكر البخاري عن عائشة أنها كانت تحلي بنات يعني أخواتها بخواتيم الذهب. فهذا كله مما يبين أن المسألة فعلا فيها إجماع كما قال يعني بعض العلماء، فيباح الذهب بجميع أشكاله للنساء، خلافا لاختيار الشيخ الألباني أنه لا يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب المحلق. قال: وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وأما حديث ابن عباس قال إمام مسلم: وفي حديث ابن المثنى قال: سمعت النضر ابن أنس قال حدثنا محمد ابن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد ابن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما أو خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزعه فطرحه. فيجوز تغيير المنكر باليد إذا كان لك قدرة عليه، إذا كان لك قدرة وما بترتب مفاسد فيجوز لك أن تغير باليد. يعني مثلا حاكم الدولة إذا صار في شارع وجد منكرا يدخل يكسر المحل على اللي فيه، هذا حاكم الدولة ما حد يقول له شيء، فإذا هذا يجب عليه. مثلا أنت في بيتك إذا وجدت منكرا، وجدت بنتك مثلا مسرحة شعورها وعاملة وصلات مكبرة شعرها طالع للسقف، اسحب هذا وقطع هذا لأنك قادر على هذا، وغير ذلك من الأمور. فالإنسان إذا كان قادرا على تغيير المنكر باليد يغيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي نزع الإيش؟ نزع الخاتم من الرجل. لو كان هذا أعرابي مثلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه هذا، لأن أعرابي ما بتحمل التغيير بالإيش؟ التغيير باليد. فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم عنفه بالفعل وبالقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار. فالمعاصي نار أيها الإخوة، المعصية نار، فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. شوف كيف كان الصحابة، قالوا هذا الخاتم خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليك ماذا؟ أنكر عليك إيش؟ لبسه، لكن خذه أعطه لنسائك بعه. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم طرحه وأنا لا أخذه بل أتركه لمن أراد أن يأخذه صدقة. نعم. قال الإمام النووي: ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة كما تسمع من الناس الآن، بس عشان كذا لا بس أصل الموضوع أصلا في العمل، ولو حلقت لها يفصلوني، ولو نزلت مصر يسجنوني، ها، وتأتي تأويلات يعني ضعيفة كما قال الإمام النووي. قال: وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. قال: ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء. نعم، فإذا فيه امتثال الصحابة وسرعة امتثال الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عمر رواه عنه نافع، ويروي عن نافع خمسة: الليث وعبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة وأسامة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر. كيف عرفنا أنه عبد الله بن عمر؟ مع أن الإطلاق عندما يطلق عن عبد الله فيعني يكون ابن مسعود، فكيف عرفنا أن هذا هو ابن عمر؟ لأن الراوي عنه من؟ نافع. الراوي عنه نافع مولاه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب، طبعا هذا قبل النهي، فكان يجعل فصه في باطن كفه هكذا. هذا فص الخاتم، تخليه وين؟ في باطن الكف. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، ولذلك أنت إذا لبست خاتما يعني تجعل فصه في باطن الإيش؟ في باطن الكف. قال: فصنع الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إيش؟ حرمه، جاء الوحي بالتحريم، والله لا ألبسه أبدا. فلو كنا صحيح نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صادقون في حبه وفي حب الصحابة، فلماذا لا نكون مثلهم؟ هذا هو الصادق، هذا هو الصادق في المحبة، أنه يتأسى، أنه إيش؟ أنه يتأسى. أما واحد يقول أنا أحب فلان وبينه وبينه من الصفات والتصرفات يعني بعد المشرقين، فهذا هذه كلمة، هذه كلمة. فنبذ الناس خواتيمهم، أشوف يتأسون به صلى الله عليه وآله وسلم في الفعل والترك، كانوا يتأسون به صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. لما اتخذ خاتم اتخذوا خواتيم، لما نبذها نبذوا. رحمك الله، حتى في بعض الصلوات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه والصحابة كانوا يصلون بنعالهم، كان مسجدهم الحصباء يعني دقاق الحصى، ما كان فيه فرش ولا شيء، فكانوا يصلون بنعالهم. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قذرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع، فالصحابة خلع في الصلاة، ما قالوا خلينا ننتظر بعد الصلاة نشوف ونسأل ليه النبي صلى الله عليه وسلم خلع، وإنما في الحامل، وإنما في الحال. فهذا هو الفرق بينهم وبين من جاء بعدهم. قال: ولفظ الحديث ليحيى، لفظ الحديث ليحيى، لأنه قال: حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر حاء، وحدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد حاء، وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا خالد ابن الحارث حاء، وحدثنا سهل ابن عثمان، قال: حدثنا عقبة ابن خالد، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب. وزاد في حديث عقبة بن خالد: وجعله في يده اليمنى، وجعله في يده اليمنى. فإذا هذا حديث يدل على أن الخاتم يكون في اليد اليمنى، حديث ابن عمر. قال: وحدثني أحمد ابن عبدة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب حا، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حا، وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا حاتم، وحاتم هذا هو حاتم بن إسماعيل المدني حا، وحدثنا هارون الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، كلهم عن أسامة. أي أسامة هذا؟ هذا أسامة ابن زيد الليثي. من الراوي عنه هنا؟ عن أسامة ابن وهب، ومن كمان؟ وحاتم، وحاتم ابن إسماعيل. فإذن هذين يرويان عن أسامة. لا، هذا أيوب، هذا أيوب يروي عن نافع، لأن الإمام مسلم قال: كلهم، يعني بكلهم من؟ يعني حاتم وابن وهب. يعني أسامة له طريقان، أسامة وحده له طريقان. وبعدين لما قال: جماعتهم عن نافع، جماعتهم يعني مين؟ أيوب وموسى بن عقبة وأسامة. فالطريق الأول طريق من؟ أيوب، والطريق الثاني موسى بن عقبة، والطريق الثالث أسامة. عن أسامة، أسامة نفسه له إيش؟ له طريقان، طريق من حاتم وطريق ابن وهب. فمعنى كلهم يعني من؟ حاتم وابن وهب. ومعنى جماعتهم أيوب وموسى بن عقبة وأسامة. فأسامة هذا هو أسامة بن زيد الليثي. أنا أقول في طبقته راوي آخر اسمه أسامة بن زيد بن أسلم، فلماذا لا يكون هو؟ وكلاهما أسامة بن زيد. هنا أسامة، ممكن يكون أسامة بن زيد الليثي، ويمكن يكون أسامة بن زيد بن أسلم. فنقول يعني بالبحث وجدنا أن أسامة ابن زيد ابن أسلم لا يروي عنه حاتم، حاتم هذا لا يروي عن أسامة ابن زيد ابن أسلم، وإنما حاتم يروي عن أسامة ابن زيد الليثي. وأما ابن وهب فيروي عن الاثنين، يروي عن أسامة ابن زيد الليثي ويروي عن أسامة ابن زيد ابن أسلم. فالمهم أن حاتم هو الذي رجح لنا وبين لنا أن أسامة هنا هو أسامة بن زيد الليثي. جماعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. قال إمام النووي: عندك أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذان النقلان باطلان. فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه. قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا، يعني لو كان خاتم فضة وفيه جزء ولو يسير جدا من الذهب يحرم. قال: وإن كان باقيه فضة. وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب، يعني خاتم الفضة هذا لو أنت طليته بالذهب يحرم، فإذا المطلي بالذهب يحرم أيضا لأن صورته صورة الذهب. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق، ورق يعني فضة. نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، كان خاتم من فضة، وكان هنا منقوش محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر، كما رواه البخاري في صحيحه، كما رواه البخاري في صحيحه. وبالمناسبة الإمام البخاري يعني ذكر في الخاتم أبواب من الباب 45 إلى الباب 55، إلى الباب 56 بعد. شوف، من الباب 45 إلى 56، يعني كم باب يا أخي؟ 12 باب في الخواتيم، في الخاتم. نعم، ففي الباب 55 قال: باب هل يجعل نقش الخاتم 3 أسطر؟ ثم ذكر حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد في سطر، رسول سطر، والله في سطر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتما من فضة وكان منقوش. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لبسه للزينة أم لبسه من أجل أن يختم؟ لأن كانت تأتيه كتب وكان هو يرسل كتب، فكان العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، يقول أي كتاب غير مختوم ما نقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله وكان يختم على الكتاب. فهل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من أجل الختم أم من أجل الزينة؟ فنقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من أجل الختم، فالصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم هم اتخذوا خواتيم، وليس كل واحد من الصحابة يحتاج إلى الإيش؟ يحتاج إلى الختم. فعلم أنه يجوز اتخاذ الخاتم للإيش؟ للزينة. خاتم الفضة للرجل يكون للإيش؟ للزينة. ويدل على هذا ما ذكره الشيخ الألباني في أداب الزفاف لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الذهب، قال: وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها. وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها. فعلم أن هذا أنها تكون للزينة أيضا. وإن كانت جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان، إلا لذي سلطان، لكن طبعا هذا الحديث متكلم فيه والصحابة اتخذوا يعني خواتيم للزينة. ولعلنا نذكر هذا يعني بعد ذلك. هذا في باب 52. قال أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون فأباحوا. ومن حجتهم يعني الذين أباحوا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتمه، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم، كان يلبس الخاتم في العهد النبوي، أو كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان. وذكر في الباب حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر لأنه كان للختم، فأبو بكر يعني أخذه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس. بئر أريس هذه بئر في حديقة بالقرب من مسجد قباء، شفت الحديقة اللي هناك؟ ممكن يكون هناك البئر، هناك حديقة بجوار يعني مسجد قباء، فهم هنا يقولون هذه البئر كانت بالقرب أو كانت في حديقة بالقرب من مسجد قباء، فالخاتم وقع في بئر أريس، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد رسول الله. قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. ومما يذكرونه أنه وقع من عثمان بعد 6 سنوات من خلافته، بعد 6 سنوات من خلافة عثمان، والفتن بدأت تظهر في هذه الأمة بعد إيش؟ بعد 6 سنوات من خلافة عثمان، فانظر كيف يعني بركة هذا الخاتم. في عهد أبو بكر ما كان في خلاف، في عهد عمر ما كان في خلاف، وأول 6 سنوات من خلافة عثمان ما كان في خلاف، ما كان في خلاف. وتذكر الروايات أن هذا الخاتم وقع بعد 6 سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنه، والله تبارك وتعالى له في خلقه أسرار. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد ابن عباد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب ثم ألقى، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إذا تم النقش فإذا ضاعت مصلحة الإيش؟ الخاتم. هو الخاتم لا حتى نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم بهذا الخاتم، فإذا كان الصحابة أيضا خواتمهم مكتوب عليها محمد رسول الله، فإذا ما حصلت الخصوصية؟ وإن كان الصحابة الحمد لله ما فيهم تزوير ولا شيء، لكن هذا هو الأصل، أن الخاتم يكون من يعني ما يكون يشبه شيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش على نقش خاتمه، وإنما ينقش يعني شيء آخر. الخلفاء يعني في عهد بني أمية وبني العباس كانوا ينقشون على خواتمهم، وكانوا ينقشون أشياء عجيبة وحكم. فمنهم من كان ينقش الله ناصري، ومنهم من كان ينقش يعني ما يذكره بالموت، فكانوا ينقشون يعني نقوشا فيها حكم. قال: وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، يعني أعطى عثمان لمعيقيب حتى يختم به شيئا فوقع منه في بئر أريس. الذي بعده حديث أنس، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال الإمام المسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف ابن هشام وأبو الربيع العتكي كلهم عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما أو خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس: إن اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. طبعا عندك الإمام مسلم، نعم الإمام النووي قال: فيه التبرك بآثار الصالحين. طبعا هذه الكلمة دوما تتكرر من الإمام النووي، وقد رددنا عليها من قبل، وإنما التبرك يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأما من بعده فلا يتبرك بآثارهم من أبي بكر وإلى أن تقوم الساعة. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. قال: باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم. وذكر في الباب حديث أنس. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى الروم قال: قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقشه محمد رسول الله. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما حلقة فضة ونقش فيه محمد رسول الله. طبعا الناس الآن يعني بدل الخاتم يعني صار التوقيع، والتوقيع بلا شك يعني أضمن وأضبط، لأن الخاتم يمكن أن إيش يعني أن يزور وأن يقلد. نعم، طبعا هذا بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة للمؤسسات فطبعا الخاتم يعني صار معروف الآن. قال: باب في طرح الخواتم. وذكر في الباب حديث أنس قال الإمام مسلم: حدثني أبو عمران محمد ابن جعفر ابن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه. أي خاتم؟ المفروض يكون هذا. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، يعني الخاتم من الإيش؟ من الذهب. لكن أنت لو تأملت في السياق ها؟ أن الخاتم من إيش؟ من ورق، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه؟ فمن أجل هذا تأول بعض العلماء قالوا: فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، يعني الخاتم من الذهب، واتخذ مكانه فضة. قالوا هذا. ومنهم من قال إن ابن شهاب أخطأ في هذا الحديث، أخطأ في هذا الحديث. والحافظ ابن حجر قد رد عليهم في هذا في باب 47، لكن الحافظ ابن حجر ذكر لنا وجها جيدا. قال: فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، يعني خاتم من فضة، لما الناس اتخذوا خواتيم من فضة وجعلوا عليها وجعلوا نقشها أيضا محمد رسول الله، فلما النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قد جعلوا نقش خواتيمهم محمد رسول الله وخاتمهم محمد رسول الله، فإذا صار هذه الخواتيم ما فيها فائدة، فمن أجل هذا طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون طرحه صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم لأن الصحابة نقشوا على إيش؟ على نقشه. هذا الذي ذكره ابن حجر رحمة الله عليه. قال: فطرح الناس خواتيمهم أو خواتمه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس ابن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال: حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. الذي بعده قال: باب في خاتم الورق فصه حبشي. فصه حبشي، إيش معنى فصه حبشي؟ قالوا: فصه حبشي يعني نفس هذا الأسود، لأن هذا الأسود هذا الحجر الأسود هذا إنما يكون بأرض الحبش. ومنهم من قال فصه حبشي ف فصه فضة، يعني ليس حجرا، وإنما سمي فصا حبشيا لأنه صنعه وطريقته على طريقة الإيش؟ على طريقة الحبش. فإذا لا يلزم أن يكون فصه حبشيا، يعني أن يكون ليس فضة، يمكن أن يكون فصه فضة أيضا ولكنه مصنوع بهيئة إيش؟ بهيئة حبشية. قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس ابن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ورق وكان فصه حبشيا عند البخاري، وكان فصه منه، فصه منه يعني ايش؟ فصه فضة، فصه فضة، فلا يلزم أن يكون الفص يعني حجرا، وهذا موجود الآن، تجد يعني الفص فضة ولكنه يعني مستطيل أو مربع. قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة ابن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فإذن هذا في يمينه، ومر علينا قبل حديث ابن عمر في يمينه، فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس ابن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة ابن يحيى. قال باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد، في الخنصر، وذكر في الباب حديث أنس قال وحدثني أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فإذا هذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يده الإيش؟ اليسرى. قال باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، أي واحدة التي تليها؟ هذه السباب، فقد جاء هذا مبينا في غير الإيش؟ في غير مسلم، في الوسطى والسباب. فإذا لا يجوز التختم لا في هذه ولا في هذه ولا في هذه، هذا بالنسبة للرجال، فالرجال يتختمون في الخنصر وفي الإيش؟ وفي البنصر، سواء في اليد اليسرى أو في اليد الإيش؟ اليمنى. فإذا هذا محل الخاتم، محل الخاتم للإيش؟ للرجال. وأما بالنسبة للنساء فتتختم في أي إيش؟ في أي أصبع. قال أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر. نعم. وأما التختم في اليمنى واليسرى فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، واختلفوا أيهما أفضل، هل يتختم في يمينه ولا في يساره. فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. وهناك وجه آخر في أنه يستحب في اليمين، لأنه لو جعله في اليد اليسرى التي هي آلة الإيش؟ آلة الاستنجاء، فلربما عندما يستنجي فيعلق شيء من النجاسة في إيش؟ في خاتمه، إذا كان في يده الإيش؟ اليسرى. فإذا يعني يفضل أن يكون التختم في اليد اليمنى في الخنصر والتي تليها. هذا بالنسبة للرجال. قال: باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. وذكر في الباب حديث علي من أربع طرق، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي. ويروي عن عاصم بن كليب أربعة: ابن إدريس وسفيان ابن عيينة وشعبة وأبو الأحوص. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم ابن كليب عن أبي بردة عن علي قال: نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها. لم يدر عاصم اللي هو عاصم بن كليب في أي الثنتين. ونهاني عن لبس القسي، والقسي ثياب حرير تصنع في بلدة تسمى قس قريبة من تنيس على ساحل البحر الأحمر. قال: وعن جلوس على المياثر، والمياثر يعني أيضا يعني بسط تصنع من حرير، كان يعني تصنعه المرأة لزوجها ليجلس عليه. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبه أو فيها شبه كذا. وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان، كالقطائف الأرجوان. فالإنسان في سيارته عندما يعني يجلس يتنبه، بعض الناس يجلس على أشياء فيها يعني نوع من الفخامة، فالإنسان يتجنب يعني أن يجلس على مثل هذه الأشياء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، وهذا سفيان بن عيينة، لأن ابن أبي عمر لا يروي عن الثوري، عن عاصم بن كليب، عن ابن لأبي موسى وهو أبو بردة قال: سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال: وحدثنا ابن المثنى بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: نهى أو نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر نحوه. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، هذه أو هذه. قال: فأومى إلى الوسطى والتي تليها. فلا يجوز للمسلم إذا تختم أن يتختم في هذه أو هذه أو هذه، وإنما يتختم في الخنصر والتي تليها في أي اليدين شاء، وإن كان يستحب التختم في اليد اليمنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.